بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يوحد صفوفنا وأن يجعل بأسنا على عدوه وعدونا، هو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. وإلا فمع عبيق الزمان وحرمة المكان لا أقل أبدا من أن نتفكر ونتدبر ونتأمل فيما هو واجب علينا، وخصوصا والله الحمد والمنة البشريات كثيرة جدا، طوفان التدين المشاهد، حرص الأمة على العودة لكتاب ربها ولسنة نبيها، يستحث كل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد أن ينيب إلى الله تبارك وتعالى، وأن يحرص أن يكون لبنة في جدار هذه الوحدة الإسلامية التي ننشدها، هذه الأخوة الإيمانية التي نسعى إليها. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، كل شيء يستحثنا على ذلك. كما ذكرت، لما تشاهد الناس غربا وشرقا عربا وعجما تجد حرص على هذه المسألة، حتى وإن كان حرص كلامي، حرص تعبيري قد يفتقد في وقت من الأوقات للواقع وللرصيد، ولكن عندك من الفقه ومن الديانة والورع ما يجعلك تترجم العلم النافع إلى عمل صالح، أن تترجم القول إلى فعل. بنشاهد ونسمع عن معاهدة ماستريخت الأوروبية، هذه كفرة وفاجرة تقول، ولكن معاهدة جمعت بينهم، حرص الأمريكان على إقامة دولة عالمية، حرص اليهود على إقامة دولة عالمية، حرص الفاتيكان على إقامة الدولة العالمية. أنت بلا شك أحق، إن الدين عند الله الإسلام، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، إن هو إلا ذكر للعالمين ولتعلمن نبأه بعد حين. وبالتالي أن نرتفع لمستوى إسلامنا، لمستوى ديننا، لمستوى الدعوة التي شرفنا بحملها، وخصوصا كلنا يقول كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف، وما لم يكن يومئذ دينا فليس باليوم دينا، ولن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. منهج، هذا هو منهج التوفيق والتسديد، منهج الهدى والهداية، منهج الوحدة والتوحيد أيضا، المنهج الذي يرضى عنه ربنا تبارك وتعالى. كما ذكرنا، كل شيء يستحثنا على بذل الوسع، على بذل الوسع. وكم من أعظم الدروس التي خرج بها المسلمون يوم بدر وأحد، أن يوحدوا صفوفهم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله ورسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. كان هذا من أوائل الدروس التي خرج بها المسلمون، هذا شأن له قيمة، له قدر كبير في دين الله. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. يوم أحد لما حدث الانكسار وتساءل البعض وقال أن هذا، كانت الإجابة كلها من عند أنفسكم، وشرعت الآيات توضح الأسباب، حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون، منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، كان هذا هو سبب الانكسار. وبالتالي أنت حتى اليوم إذا ما رأيت جمعا دبت الفرقة والخلاف في وسطهم، قل نذير فشل، ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. أنت لا ترجم بالغيب، لا أبدا، كل مقدمة لها نتيجة، كل عقيدة لها تأثير. إن رأيت التشرذم والتفرق والاختلاف، قل دمار، هزيمة، شر، سنرجع إلى وراء وراء. وإلا فالخلاف شر كله، الخلاف شر كله. أتم ابن مسعود الصلاة خلف عثمان بمنن، فرجع في ذلك، وكان يرى خلاف عثمان بن عفان، فقال الخلاف شر كله، الخلاف شر كله. زيد بن ثابت سئل عن مناسك العمرة فأجاب، ثم قال افعل ما يفعل إمامك، بعد ما أجاب، عنده فقه عالم من علماء الصحابة، ولكن بعد ما أجاب قال افعل ما يفعل إمامك، يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم ولهم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم. وإنما جعل الإمام ليؤتم به، ليؤتم به. ولذلك تجد حتى بعض العلماء في مسألة وضع اليدين على الصدر بعد الرفع من الركوع أحيانا يجيب هذه الإجابة، يقول لك افعل ما يفعل الإمام، حتى ورأيت خلافه، خلاف شر كله، خلاف سائق معتبر. الإمام بيقنط في صلاة الفجر مثلا، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه يعتبر هذا الأمر على خلاف السنة، وأن السنة القنوط في النوازل. انظر النبي صلى الله عليه وسلم قنت يده على رعل وذكوان وعصية، يقول عصية عصت الله ورسوله، قنت شهرا يدعو المستضعفين ابن مكة، سلم ابن هشام، وعياش ابن أبي ربيعة. فالقنوط يكون في النوازل فقط، وقبل الركوع وبعد الركوع يجوز، في الصلوات الخمس. ولكن لما سئل، وهذا من فقهه رحمة الله عليه، لما سئل قال افعل ما يفعل الإمام، بمعنى لو كان الإمام بيقنط في صلاة الفجر شاركوا في ذلك، وافقوا على هذا الفعل. عالم كما تعلمون، وله اجتهاد، بل هو مجتهد اجتهاد مطلق، لما سئل في مسائل قصر الصلاة بحر مجلد كامل في مسائل قصر الصلاة، ولكن لما سئل في المسألة قال الأحوط الأخذ بقول جمهور العلماء. وبالتالي لو كان لسان سيقيم أكثر من 4 أيام يتم الصلاة. فالحاصل الخلاف شر كله، وعلى الإنسان أن يخرج من الخلاف ما وسعه الأمر، ما وسعه الأمر. يكفي أنك تجد نفسك مرتعا لوساوس الشياطين الإنس والجن، البعض مغرب، وهذا واقع، واحد في الجيش يفسد تدبيرا، فكيف بألف؟ يوم الجمل الزبير بن العوام رضوان الله عليه قال والله ما رأيت شيخا أضيع مني، وما وقفت موقفا إلا وأنا أعرف موضع قدمي إلا هذا الموقف، إلا هذا. ما الذي حدث يومئذ؟ واحد يندس هنا يقول جيش علي أغار علينا، والثاني يندس في الصف المواجه ويقول جيش علي أغار علينا، أصبح الكل وكأنه حائط صد، دفع صائل، الكل يريد أن يستدفع هؤلاء عن نفسه فقط. وما دار هذا وذاك، أن واحد دس هنا والثاني دس هناك، وكما ذكرنا إذا ثارت الفتنة عجز الحكماء عن حسمها. يقول شيخ الإسلام وينقل عن الزهري ثارت الفتنة وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم متوافرون، فقضوا أن كل دم أو مال أصيب بتأويل القرآن فهو هدر. أنزلوهم منزلة أهل الجاهلية، أنزلوهم. هل هناك مثال يعني أشد من هذا المثال؟ أفاضل كله رضوان الله عليهم أجمعين، ولكن يكفي واحد مغرد ويتوهم أنه يحسن الصنع. من نم لك نم عليك، نم. ولذلك كان لابد أن تسمع من الآخرين بدلا من أن تسمع عنهم، على الأقل بدلا من أن تتسع الهوة وتكون 100%، لو صارت 20% تقول أفضل. بعض الشر أهون من بعض، بعض الشر أهون من بعض، فتنة أخف من فتنة، فتنة. وتقليل الشر والفساد طاعة لله، وتكثير الخير والصلاح طاعة لله. وأنت لن تعدم، مسألة وقت وتحصيل حاصل. ما الذي سينزغ الشيطان على لسانه؟ فلان ولا علان اليوم أو غدا؟ هذا لن تعدمه، لن تعدم، مسألة وقت. إن لم ينزغ فيه نفس فلان سينزغ على لسان علان، وبالتالي تكون القطيعة يقطع ما أمر الله به أن يوصل. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ولا تفرقوا. والبعض أحيانا كلمته حماسية عاطفية ولا بأس، قدر مطلوب، قدر مطلوب طالما تتوافق مع نصوص الكتاب والسنة، قدر مطلوب ومشروع لا يستهان به. ولكن تبقى المسألة، تبقى المسألة لا يستخف أبدا بعمل صالح كما ذكرنا، وإصلاح ذات البين من أجل الطاعات والقربات كما ذكرنا. أنت لا تقوى أبدا على مواجهة أعداء الإسلام والمسلمين وكل شرازم على مثل هذا النحو، هذا لا يمكن أبدا أن تواجه به عدوا، بل هذا نذير فشلك، هذا نذير هزيمتك كما ذكرنا مقدمة ولها نتيجة. ولذلك كان السعي في رأب الصبر في إصلاح ذات البين من أجل الطاعات والقربات. ولذلك لا نقول شرع فيه الكذب، لا، قل التعريض كما في حديث أم كلثوم بنت عقبة رضوان الله عليه تقول: ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرخص في شيء من الكذب إلا في ثلاث، منها في الحرب، وفي حديث الرجل امرأته، وفي الإصلاح بين المتخاصمين. بمعنى بدلا من أن تقول فلان شاتمك، فلان انتقصك، قال عنك كذا وكذا، اعكس المسألة، قل هو يحبك، يجلك، يحترمك، هو يقدرك، يعرف لك فضلك. هذا لا أقول قد يذهب ضغائن النفوس، على الأقل يخفف المسألة، يخفف. واعمل دائما بمبدأ لا يدرك كله لا يترك جله، استنقص ما تستطيع استنقاذه، هذا شيء طيب، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، الذي لا أستطيع أنا تتميمه 100% أنا لا أترك صفر، لا أتركه صفرا. أنا آتي أجلس هكذا وسط إخواني، والله الحمد والمنة ما أجد إلا كل حب وترحاب ومودة، لربما لو جلست أنا مع نفسي لكانت الوساوس. انظر، وفجوة تتعمق يوما بعد آخر، والله الكل مقصر، الكل مقصر. الواحد لو استسلم لوساوس الشياطين الإنس والجن، أنت لو ذهبت إلى هناك ستجد خطة، ستجد مكيدة، مؤامرة، استثمار للوجود. ده كل هذه وساوس، كل هذه وساوس. أنا ليه لساني الذي أتكلم وأتحدث به؟ أنا لا أغير جلدي. أقول، وهذا هو المفترض، ما يخلصني من الله أبرئ ساحتي، أنا أخلص رقبتي. هؤلاء إخوان كما ذكرهم حق، أن أتركهم أنا مرتعا للوساوس هذا خطأ، هذا تقصير. ولابد أن نستشعر هذا المعنى، كلنا ذلك العبد المذنب المقصر. البعض سمع غيبته، ما الذي صنعه؟ أخذ طبقا مرطب وذهب لمن اغتابه وقال: بلغاني أنك أهديت إلي حسناتك وما أستطيع أن أكافئك إلا بهذا، فتقبل مني. واجه الإساءة بإحسان، حتى لو كانت إساءة وإساءة متحققة، اطوي الصفحة، يعني حتى ذكر الجافة في وقت الصفة جافة. أخوك قال لك، حتى لو بدر منه، أنت ستضع في قفص الاتهام مثلا، تثبت علي الكذب وتثبت علي الخطأ وتثبت علي، كلنا ذلك العبد المذنب المقصر، كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون، كلنا يرجو رحمة ويخشى عذابه، كلنا يرجو أن يستر ربنا تبارك وتعالى عليه. لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر لهم، فيغفر لهم. جلست مثلا مع أخي الدكتور طلعت جزاه الله خيرا، حقيقة أقول له الوضع والأحداث والخلاف، يقول كلنا خاسر، قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. لا فلسفة للذنوب وللمعاصي أو للتقصير، لا تبرير حتى لخلاف وشهر ونحو ذلك. الرجل عندما يقول لا ورقة أنا أساند ولا شتم لفلان، يكن كل محبة وكل تقدير لإخواني هنا وهنا، جزاء الله خيرا. أنا ما أعلق إنسانا على مشنقة، لا أبدا، ما أتصيد له أنا هفوات مثلا. لا، إذا كانت المسألة حتى لو تعلقت بخالق الأرض ومالك الملك، بخالق الأرض والسماوات، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لا صناديق غفران عندنا أو صناديق أو كرسي اعتراف، لا أبدا أبدا. حتى من ألم بشيء يتضرع إلى الله تبارك وتعالى. نبي صلى الله عليه وسلم يأتيه الرجل يسأله إقامة الحد عليه، حتى لم يستفسر النبي صلى الله عليه وسلم، وصلى العصر وانصرف الرجل مغفورا. لا، نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قوله سبحانه وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. فكثرة البحث والتنقيب والتفتيش ونحو والتصيد الأخطاء والعيوب والزلات، ده هذا ليس من دين المسلم. المسلم يعفو ويصفح، المنافق هو الذي يتلمس للناس الزلات والمعايب، أما المسلم فدائما ما يميل للعفو والصفح وكظم الغيظ، ولأنه يتعامل مع الله تبارك وتعالى. فكما ذكرنا ما نحتاج أبدا لسؤالات وتحالي أنت قلت كذا أقر ليه أقيم أنا عليك الحد، أنا لنا الحاكم ولا أنا من ينوب عنه ولا أنا من ينوب عنه. النبي صلى الله عليه وسلم قال واقضي يا أنيس على امرأتي هذا، فإن اعترفت فارجمها، فإن اعترفت فارجمها. الخطأ على الملأ من الممكن أن يصوب على الملأ. رجل لما قال من يطع الله ورسوله فقد راشد ومن يعصيهما فقد غوى، قال له بئس خطيب القوم أنت، ولكن قل ومن يعص الله ورسوله فقد غوى. الخطأ على الملأ بيصوب على الملأ وتنتهي المشكلة وتبقى معاني الأخوة الإيمانية. وكما ذكرنا بعيدا حتى عن الحماسات وإن كانت مطلوبة لا يستهانوا بها، والمعاني العاطفية القلبية وإن كانت أيضا مشروعة تبقى معاني لابد من العمل بمقتضاها حتى تتحقق أخوتنا، حتى تتم وحدتنا. وأولى هذه المعاني وحدة المنهج، وحدة المنهج. ولذلك دوما نقول كلمة التوحيد قبل توحيد الكلمة، ووحدة الفكر قبل وحدة العمل، والتوحيد أولا. لو كانوا يعلمون، النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذ بن جبل لأهل اليمن فقال له إنك تقدم على قوم أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله، فإذا هم عرفوا الله فاعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليل. فالتركيز على ما ركزت عليه الشريعة دين يدان به لله تبارك وتعالى. ولذلك البعض يتكلم عن العقيدة، قوة العقيدة، وإن كانت أصبحت في الأعم الأغلب عبارة عن كلمة مجوافة لا واقع لها ولا رصيد. كل يقولها الصوفي يقولها، الشيعي يقولها، بل الوطن حتى والكل يقول قوة العقيدة، قوة الإيمان. بل يهودي لا أغالي يقصن مع تلبسات البعض، ما يقول لك أهل الإيمان. من هم أهل الإيمان؟ أدخل أهل الكتاب، ولا ربما سيدخل البوذيين ضمن مفهوم الإيمان غربة غربة. ولكن مفهوم الإيمان له معنى عندك ترجع فيه لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالحاصل لابد من وحدة المنهج، وإلا فتخيل لو ظللنا للنهار على المنابر وفي الدروس نقول وحدة المنهج، قوة العقيدة، معاني الإيمان، معاني التوحيد، ولم توضح ولم تفصل. أمامك شيعي وأمامك صوفي وإيش ينتسب للخوارج، والآخر عقيدته عقيدة معتزلة وهذا مرجع، عقائد موجودة أنت لا تختلق. لا، هذا هو الواقع، هذا هو الواقع. إذن لابد كان من توضيح. إذن عندما نقول لابد من الرجوع لمثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام, والخلاف إن وجد له أسبابه له دواعيه, ومن أعظمها غياب المنهج الإيماني, غياب عقيدة أهل السنة والجماعة, غياب عقيدة الفرقة الظاهرة الناجية المنصورة. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث العرباد قال: فإنه من يعش منكم بعدي فسأل اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. هذا هو المخرج من الفتنة, قاعدة أغلى من الذهب. فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي, عضوا عليها بالنواجس, وإياكم ومحدثات الأمور, فإن كل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار, وكل ضلالة في النار. إياكم ومحدثات الأمور, حنبتدع في دين الله ما ليس منه, حنتفرق حتما لا محالة, بل حنعصي ربنا نذير شر ودمار. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين قلوبكم. عدم تسوية الصفوف كأمر ظاهر يترتب عليه اختلاف القلوب. إذن فلنحذر, لابد من تعظيم لشعائر الله تبارك وتعالى. خلاف شر كله خلاف ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن الأمة ستفترق إلى 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة, من كانت على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذه الطائفة الظاهرة الناجية المنصورة. وحتى الحديث العلماء يقولون هذه رؤوس الفرق, هذه رؤوس الفرق النارية. وإلا فالصوفية كفرقة من 73 فرقة, خذ عندك يندرج تحت هذا الاسم العام طوائف كثيرة. يقول لك شاذلية وأحمدية ونقشبندية, وكل يوم حتسمع طريق, وبعد ذلك تأصيل آخر لكل شيخ طريقة, لكل شيخ طريق, كل الطرق مسدودة إلا من طريقه صلوات الله وسلامه عليه. الخوارج أزارقة, إباضية, عجاردة, صفرية, محكمة, طوائف كثيرة جدا, انقسامات ثنائية. والواقع يصدق, هات أي فرقة من فرق الخوارج تجد الانقسامات الثنائية كل يوم, انقسامات كل يوم, انقسامات. هات الشيعة أخفهم الجعفرية الإمامية الاثنى عشرية أو اليزيدية ونحو ذلك. انظر, وإلا ففي علوية وفي كذا وفي كذا, يؤلهون عليا ابن أبي طالب. إذا الحاصل أنها فرق وفرق نارية, والمخرج من الفتنة كما نبه النبي صلى الله عليه وسلم: لا قاعدة نجتمع على ما اتفقنا عليه وأعذر كل منا أخاف ما اختلفنا فيه. اتفقنا عليه ماذا؟ احنا ممكن نتفق مع الشيوعيين, صار اتفاق مرحوم مشروع. ما الذي اتفقتم عليه؟ مشكلة. اختلفتم على القرش وعلى المصالح وعلى الشبر وشبر التراب, هل هذا هو الاختلاف؟ إذا كان المخرج من الفتنة: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي, عضوا علي بالنواجس, وإياكم ومحدثات الأمور, فإن كل محدثة بدعة, وكل بدعة ضلالة, وكل ضلالة في النار. ولله الحمد والمنة, وكناحية تاريخية في بداية السبعينيات وبفضل الله كانت الدعوة, والبعض يحلو له أن يسميها صحوة إيمانية. حقيقة من شاهد الأوضاع في الستينيات يدرك قيمة هذه الاندفاعة الإيمانية أوائل السبعينيات. وأنا لا أغالي لو قلت والله الحمد والمنة, ليس فقط السن يسمح بالنقل, بالمشاهدة. شاهدت أنا وعاينت عن قرب داخل المساجد ومقتربا من الدعوات يومها, بمعنى لم ينقل لي أحد, لا أبدا. لو قلت لك الناس ما كانوا يعرفون حجابا, لا أخطئ, هذه ليست تهمة, أو حتى لو تهمة هي تتطابق مع الواقع من باب التحدث من نعمة. الناس لا يعرفون حجابا, حتى شيوخ الأزهر ما يتكلمون في حجاب. بعض أصحاب الدعوات تجد صورة على الغلاف وبجوار امرأة. المرأة هذه الحجاب المصنوع لا ده حجاب مونتاج، بمعنى هي ليست محجبة، وحتى ليس هذا بحجاب بعد ما عملوا المونتاج هذا، ما هو زي الموميا، رأيتم المومياوات شيء يغطي الرأس هكذا ويغطي فتحة العنق حاردة هكذا، انظر هذا هو الحجاب، وهذا ليس ده حجاب مرسوم. المرأة بجوار الشيخ الكبير غير محجبة، ده واقع الأمر. التصاوير في منتصف الستينيات في صحن الجامع الأزهر، لا أقول خارج الجامع، في صحن الجامع الأزهر لفتيات غير محجبات بكمل زين وسط كوكبة الشيوخ، ما كان أحد. أنا سمعت الرجل في المسجد، مسجد الجمعية الشرعية، وهو يحكي ويقول شيء ظريف، أن المرأة تكون هكذا، وأشار إلى نصف ساقي وإلى نصف ذراع. أي والله اعتبر ذلك من الشيء الظريف اللطيف. تخيل ده أنت اليوم بتحاور على الجلباب، والجلباب لابد أن يكون أسودا لربما، انظر، والأخوات لو سألت الأخت هل يجوز أن يكون الجلباب أزرق؟ أزرق، ما أنا أرجع بالذاكرة لما كان علي البشر، ما كانوا يعرفون حجابا كمسألة، يعيشون بعقيدة أقرب لعقيدة المرجئة. ربك رب قلوب، طالما القلب أبيض وسليم يكفيني ذلك ونحو ذلك من الأشياء. المتدين منهم صوفي، صوفي مدد يا سيد يا بدو، أغثنا يا أبا العباس، الخروف هذا حيذبحه في مولد إبراهيم الدسوقي، ده المتدين منهم، هذا هو المتدين منهم. ولذلك فترة السبعينات أوائل السبعينيات فترة فارقة بفضل الله في تاريخ هذه الأمة، وكانت هذه الدعوة المباركة بورك فيها منهج إيماني حقيقة وصل لشغاف النفوس والقلوب من أيسر طريق بفضل الله. كان اجتماع على طاعة الله تبارك وتعالى، لا ادعاءات خبرة يومها ولا حتى سن يسمح بالادعاء، وأيضا لا قروش، لأن السن لا يسمح لا بقروش ولا بخبرة. ورغم ذلك الدعوة صارت في الدنيا يعني والله الحمد والمنة. كان البعض يومها يقول اتركوهم يموتون، أي والله، ولو متنا يومها تقول لا بأس، كل نفس ذائقة الموت، ما هو الموت نهاية كل حي. لكن قدر ربنا أنفاس وآجال، والدعوة لا أقوله شملت اسكندرية، لا والله الحمد شملت البلد كلها وخرجت خارج حدود البلد بفضل الله. ولذلك لما أسمع البعض يقول ده نحن في 70 دولة، لا أبدا، والله الحمد والمنة، إخواننا في كل دول الأرض النهاردة بلا مغالاة وبلا مغالطة وبلا مغالطة، لا لزكاء ونباهة ومجهود كبير، لا أبدا، دعوة مباركة. قلنا يومها لابد من الرجوع للسلف الصالح في فهم كتاب الله وفي فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل إنسان يؤخذ من قوله ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحق رائدنا، وما منا إلا ورد علي. أنت ترغب في الرد علي؟ أقول أهلا وسهلا، لا مانع أبدا، صدري مفتوح، أنا لست بمعصوم، لست، ما منا إلا ورد علي، لا حرج. المنهج معصوم في أصوله وقواعده، منهج معصوم. أما الأفراد، كل إنسان يؤخذ من قوله ويدرك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه القضية باختصار شديد، الدعوة انتشرت وبورك فيها بفضل الله، وتتابعت أجيال عبر السنوات. ولذلك أنا واحد من الناس والله في غاية الاستبشار، مستبشر جدا والله الحمد لله، قد تحكي لي ذنوب ومعاصي وصد عن سبيل الله وتنفر من طاعة، لا أقول لك كل ذلك كان موجودا، ولكن الذي استجد على الساعة بعمق هو ظواهر التدين. ظواهر لا تنساها. صلاة التراويح، وكان في حد بيعرف صلاة التراويح؟ ما الذي كان يصلي صلاة جماعة؟ معظم النساء، وأنا أتيك الآن بمئات الأخوات على معرفة بالقراءات العشرة، لا أقول بمئات الأخوات حافظات لكتاب الله، لا، على معرفة بالقراءات العشرة. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. في يوم من الأيام كان يشار للشيخ أم السعد بأنها عندها القراءات العشرة، لا، ده اليوم عندنا مئات أم السعد، مئات أم السعد، في تطور والله ما شاء الله. ويثلج الصدر ان المسألة لا يمكن ان يدعيها احد، انا وانا، لا، ذلك الفضل من الله. تهيئة، تهيئة، كما ذكرنا، وكان البعض يتوسم ويقول اتركوهم يموتون. انتشرت الدعوة بفضل الله، وانا لا اغالي لو قلت مثلي على ضعفي وعجزي لو حضر عزومة عند هؤلاء الذين كانوا يبشرون بالموت لقال فرح. هذا هو واقع الأمر، هذا هو واقع الأمر، لطار فرحا بالقدوم وبالحضور لتناول الطعام، لتناول الطعام. لا غرور ولا كبر ولا عجب، الفضل كله بيد الله. وأنا لا أغلي لو قلت لربما كان أعداء الإسلام والمسلمين من أعظم أسباب نشر هذه الدعوة، وإن الله لا يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر وبأقوام لا خلاق لهم، أو على الأقل لا تستبعدن هذا العنصر. ركزنا على معاني الإيمان، وخرجت الدعوة من الجامعة إلى المساجد بفضل الله، ومن الإسكندرية إلى خارج حدود البلد، حتى كان في جماعة إسلامية في الأزهر، البعض تعجب يومها، أزهر وفي جماعة إسلامية، كيف يكون ذلك؟ كيف يكون؟ هذا هو واقع الأمر، هذا هو واقع الأمر. وانتشرت الدعوة بفضل الله على مستوى الكبار والصغار والرجال والنساء، وكان معهد ونشرة ومجهلة وأشياء كثيرة جدا. والدكتور طلعت جزاه الله خيرا درس في المعهد ودرس فيه، وكانت مشاركة، اجتمع الكل على نشر هذه الدعوة المباركة. وتجنبنا يومها أمورا لا أقول دعت لها سياسات منحلة مثلا أو ضغوط، لا أبدا، ما دعا لها إلا الالتزام الشرعي. تجنبنا مثلا الانخراط في البرلمان، كانت رحمة وكانت نعمة، لما طالت بنا حياة أدركناها. ما هو ربما كانت الديمقراطية، أو هذا هو واقعها، والدكتور طلعت أشر لكتاب الديمقراطية، صنم بيعبد من دون الله، وثن بيعبد، هذا واقعه، ده دين، دين وإله، الناس صارت بتعبد، حتى بعض الدعاء إلى الله، لا ده احنا عايشين على مش الديمقراطية، لا فين الديمقراطية، لا طبقوا الديمقراطية، طب ما تقول طبق الإسلام، انت مسلم، ان الدين عند الله الاسلام، حتى شرع عند الديمقراطيين ما تصلح، ما تصلح. فالحاصل كما ذكرنا الدعوة هذه لما ظهرت ما غيرت جلدها، بفضل الله ظلت على ما هي عليه. قد اختلف انا والدكتور طلعت في مسألة مع بقاء الأخوة الإيمانية، مع بقاء الألفة، ونحن لم نكتشف شيئا جديدا، لا أبدا. ما كان أبو بكر وعمر رضوان الله عليهما يختلفان في المسألة لا يقصدان إلا الخير، لا يقصدان. وابن تيمية يقول إذا كان كلما اختلف مسلمان في مسألة تدابرا وتقاطعا وتخاصما لم تبقى أخوة إيمانية، لم تبقى عصمة إيمانية. خلاف ورد وارد، اختلف معك حتى ان لم اختلف معك في المساله الفلانيه، اختلف معك حتى في تغطيه الوجه والكفين، واجب هو ولا مستحب، واسعون فيها مواسع السلف الصالح رضوان الله عليهم. اختلفت ام المؤمنين عائشه مع معاويه، هل راى النبي صلى الله عليه وسلم ربه ليله اسري به ام لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم ربى ليلة أسري به أم لا؟ ما رأيكم في هذه المسألة؟ عقائدية أم مسألة فقهية؟ تضبر تقاطع تخاصم؟ أبدا. وكان شيخ الإسلام يقول نعم، من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة خلافا لا يعذر فيه فهذا يعامل به بما يعامل به أهل البدعة. من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة خلافا لا يعذر فيه فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع. اختلف الإمام أحمد مع الإمام الشافعي في تكفير ترك الصلاة، ما رأيكم؟ أعظم أركان الإسلام الإمام أحمد يكفره حتى لو ترك الصلاة تكاسلا كما هو معلوم، لو تركها جحودا كفر باتفاق العلماء، ولكن لو تركها تكاسلا الإمام أحمد وشيوخ السعودية قاطبة يكفرون تارك الصلاة تكاسلا. الإمام الشافعي لا يكفره، الإمام أحمد رحمة الله عليه إمام أهل السنة يكفر تارك الصلاة تكاسلا، الإمام الشافعي لا يكفره. هل عاد الأول على الثاني وقال من لم يكفر الكافر فهو كافر؟ أبدا أبدا. هل تنازع؟ تفرق؟ اختلف؟ ده حتى مسألة الأصول والفروع شيخ الإسلام ابن تيمية يقول من المسائل العملية ما هو ملتحق بمسائل الاعتقاد، وفي مسائل عقائدية تلتحق بمسائل الفقه تلتحق. وبين أن تقسيم الدين إلى أصول وفروع مأخوذ عن المعتزلة، وتناولوا من تناولوا من الفقهاء في كتبهم. انظر، فالحاصل لم يحدث لا تنازع ولا تدابر ولا تخاصم، وعشرات المسائل موجودة، عشرات المسائل موجودة يرجع فيها لكتاب الله ولسنة رسول الله. وكان الإمام الشافعي رحمة الله عليه يقول معي صواب يحتمل الخطأ ومع خصمي خطأ يحتمل الصواب، وقال ما نظرت أحدا إلا وأحببت أن يجري الحق على لسانه، إلا وأحببت استسع صدور، لا داعي لضيق الأفق، وكأنك احتجرت الواسع واحتجرت الحق والحقيقة، لا داعي مثل ذلك، لا داعي. معي صواب يحتمل الخطأ ومع خصمي خطأ يحتمل الصواب. واختلف مع بعض إخوانه فلقيه في الطريق وأخذ بيده وقال أنا يليق وإن اختلفنا أن نبقى إخوانا، أما يليق وإن اختلفنا أن نبقى إخوانا؟ أين العصمة الإيمانية؟ أين الأخوة الإسلامية؟ أين؟ ده أنت لربما ربطت على كتف ترك الصلاة نظرة المتبرجة نظرة رحمة، من ترتدي ملابس بحر تقول يا ليتها تتغطى حتى شيئا، تغطي شيئا من جسدها، وتبتهج لو أنها حتى ارتدت شيء يغطي البدن العاري. هذا تركيا، نموذج تركيا. أنا واحد من الناس فرحت لما رأيت مثلا امرأة رئيس الجمهورية لا أقول ارتدت الحجاب الشرعي، لما أنا وأنت درسناه وتعلمناه يكون فضفاض غير ضيق يضرب من الرأس حتى القدم لا يشف عما تحته من البدن، لا يكون ثوب شعرة ولا زينة ولا شاب زي الرجال ولا زي الكافرات، هذا معلوم ومعروف، ولكن في النهاية تقول بعض الشر أهون من بعض، بعض الشر أهون من بعض، أهون من بعض، بمعنى أن تجد في تركيا من يصلي تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. ليه؟ ده في يوم من الأيام ألغوا حزب السلامة، وكان رئيس أربكان عنده نزعة إسلامية، ضبطوه يصلي العصر في جماعة، حلوا الحزب. أي والله ده كان الشاه في روسيا الملحدة وغير روسيا الملحدة، من ضبطوا عنده المصحف أو ورقة من المصحف تعليق على المشانق، اقرأوا التاريخ اعرفوا الواقع، تقرؤون في كتب التاريخ عن إبادة الاتحاد السوفيتي لأهل سيبيريا. أنا قرأتها في يوم من الأيام وكنت صغيرا ولم أفهم حتى كبر سني وعلمت أن أهل سيبيريا الذين أبيدوا المسلمون هناك، هؤلاء هم الذين أبادوهم الجيل المسلم لكي يقيموا الشيوعية هناك. وبالتالي أنا لو شاهدت مسجدا أفرح، من يصلي أبتهج. عندما أشاهد في تركيا دولة الخلافة في يوم من الأيام التي حولها مصطفى كمال أتاتورك إلى علمانية وحول المساجد إلى متاحف وألغى اللغة العربية، إلى عندما أشاهد من تتحجب هناك أقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الميزان عندي هنا ميزان حسنات وسيئات، ميزان مصالح ومفاسد، بعض الشر لي أهون من بعض، وهذا يجعلني أبتهج. وإلا فالضوابط الشرعية موجودة ولله، وأنا أتمنى الخير كله عاجلة وأجلة أن تكون الصورة 100%، ولكن لابد من إدراك للسنن الشرعية وللسنن الكونية. الإنسان ما يولد من بطن أمي مفتول العضلات، لا أبدا، يصرخ ويحبو ويتعثر ويحاول النهوض راحل. نفس القضية بالنسبة للدعوات. وبالتالي أبتهج بشدة، وهذا وأنا غير ناس، لأن في ذنوب وفي معاصي وفي كذا وفي كذا، بل أنا أقول والله ما نشاهده الآن مقدمة بين يدي حدث ضخم، ولا تعلمون نبأه بعد حين، ولا تعلمون هو المهدي لما ينزل مثلا حيبدأ الخطوة الأولى. الأرض محروثة، الأرض مزروع، والرب قدير، وإنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. كما ذكرت ظهرت الدعوة وقلنا كل خير في اتباع من سلف، والسلف هم الصحابة ومن تابعهم بإحسان من سائر القرون الخيرية وأئمة الدين العدول، والسلفيون من تابعوهم على هذا الفهم إلى يومنا هذا من أهل السنة والجماعة. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه، تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والافتراق، وتسود وجوه أهل البدعة والافتراق. انظر وسرنا على هذا النهج كما ذكرنا، نهج صار عليه الصحابة ومن تابعهم، خير الناس قرني، خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، أثنى عليهم ربنا، كنتم خير أمة أخرجت للناس. ميزان وضابط حتى فيما تعلق، ما أحيانا تسمع تأويلات لآيات الصفات، استوى بمعنى استولى، والنزول بمعنى نزول الأمر. صارت عندنا القواعد واضحة، عالم ولا غير عالم، أقول لك ائتني بصحابي واحد فسر استوى بمعنى استولى، لن تجد منهج، سنحتكم إليه. ائتني بواحد فسر ينزل ربنا إلى سماء الدنيا إذا كان ثلث الليل للآخر، هات لي واحد فقط. شفت التحدي من الصحابة، فسر النزول بمعنى نزول الأمر، لن تجد، لن تجد الحديث في ينزل ربنا، لما التأويل فاسد. وقس على ذلك بقية المسائل، فكان منهجا كما ذكرنا يحتكم إليه. أنت والله تخالفني في المسألة الفلانية، في المسألة العلانية، في ضابط وميزان حنحتكم إليه في فصل هذا النزاع، هذا النزاع. فتجنبنا كما ذكرنا دخول البرلمان، ولله الحمد عن عمد، وإلا فبفضل الله الواحد منا لو طرح نفسه على الجماهير لانتخبوه وقدموه على الباقين، ولكن هذا لم نفعله وعن بصيرة ولله الحمد. وكانت هذه الخطوة خطوة موفقة مسددة. من قرأ التاريخ هنا وفي الجزائر وهناك، والديمقراطية قد تكون أشبه بصنم العجوة، كان المشرك يصنعه، لا أقول الناس مشركين، لا أبدا، كان المشرك بيصنعه ثم إذا جاع أكله ثم إذا لا ديمقراطية لأعداء الديمقراطية، لا ديمقراطية لأعداء الديمقراطية، مشكلة مشكلة. على كل حال تجنبنا هذه المسألة، تجنبنا صور العنف في غير موضعه، والإسكندرية والله الحمد والمنة لو قلت لك أهدأ مكان، ليس فقط على مستوى البلد بل على مستوى الدنيا، أهدأ مكان بفضل الله. ثم تقول هذه الدعوة المباركة التي ضربت بجذورها بعمق هنا وهناك عن بصيرة، وكنا دوما نردد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل ابن سلول المنافق، لأنه لو قتل لقالوا إن محمدا يقتل أصحابه، وقال ترعد أنف كثيرة له بيثرب انظر، وأن شرع الله مصلحة كله، وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله. كان إخوان ابن تيمية همهم بالإنكار على التتر، فقه لابد من معرفة السنة الشرعية والكونية، فكان ابن تيمية ينكر عليه ويقول الخمر تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء تصدهم الخمر عن قتل المسلمين وانتهاك أعراضهم. هو الرجل من التتر لو أفق من شرب الخم حيقوم ويصلي، حيدخل المسجد، يقاتل المسلمين، ينتهك العتق، يشربون الخم. هذا ليس محبة لشرب الخم أو إقرارا لمنكر، هذا فق، هذا فق. كلا بد من رد المسائل لعالمية، رد المسائل لعالمية. فالحاصل كما ذكرنا والدلائل كثيرة وعديدة والشواهد أكثر، دعتنا لأن نسلك هذا المسلك، وقلنا يومها الكلمة قد تكون أحد من السيف. وكم من بلد فتحت بالقرآن، وكم من بلد فتحت بالسيف والسنن ولا حجر على سعة رحمة الله، وكان هذا الامتداد الموفق المسدد لكوننا قتلنا فلانا، جلدنا علانا، أبدا لم نصنع لا هذا ولا ذاك، بل إخوة احتملوا الأذى. وكما هو أشبه بفتح كما ذكرنا نستبشر به ومعه. تجنبنا مسالك التكفير، الغلو في التكفير. قلنا الناس ورثوا الإسلام وجاهلوا معانيه، ولم تقم عليهم الحجة الرسالية قياما يتأكد معه أن يحيى من حي عن بينة، وأن يهلك من هلك أيضا عن بينة. انظر، لم نكفر عموم المسلمين أو نطلق على المساجد مساجد ضرار، لا أبدا، هذا لم يحدث، هذا بهتان كبير ومبين. فقلنا الناس ورثوا الإسلام وجاهلوا معانيه ولم تقم عليهم الحجة الرسالية قياما يتأكد معه أن يحيى من حي عن بينة، وأن يهلك من هلك أيضا عن بينة. لابد من إبلاغ الحق للخلق. وكنا ولله الحمد نفرق عدة تفريقات بين النوع وبين المعين. شيخ الإسلام وابنه وغيره يقول قد يكون القول كفر ويطلق القول بتكفير قائله، فيقال من قال كذا فهو كافر، أما الشخص المعين فلا يكفر. وهذا ليس تناقضا، لا أبدا، هذا فقه أيضا، في فرق بين النوع. أنا على المنبر أو أنا جالس هكذا أقول من سجد لغير الله كفر، صحيح، ولكن لو جاءتني الآن بالشخص الذي سجد لغير الله ما يسعني أن أكفره أنا، هذا ليس تناقضا. قد يكون القول كفر ويطلق القول بتكفير قائله، فيقال من قال كذا فهو كافر، أما الشخص المعين فلا يكفر إلا بعد قيام الحجة الرسالية عليه. الحجة هذه يقيمها عالم أو ذو سلطان مطاع، بحيث يحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك أيضا عن بينة، حجة تنتفي بها الشبهات وتدرأ بها المعاذير. انظر، وكنا نستدل بحديث الرجل مثلا الذي كان أكثر ما يؤتى به لرسول الله وهو مخمور، فقام أحد الصحابة يقول لعنه الله ما أكثر ما يؤتى به لرسول الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، أو ما أعلمه إلا يحب الله ورسوله، أو ما أعلمه إلا يحب الله ورسوله، رغم أنه لعن في الخمر عشر أنت لو قمت وقلت شرب الخمر ملعون تخطئ أبد، هذا هو الذي ورد في النص، لعن في الخمر عشر. لو جاءنا الآن واحد مخمور ما رأيك؟ هل يصح لك أن تقول له يا ملعون؟ لا يجوز ذلك على قول جمهور العلماء، في فرق، والبعض لا يحسن التفريق، لا يحسن التفريق. والنبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يحب الله ورسوله، أو ما أعلمه إلا يحب الله ورسوله. والفاتوى تقدر زمانا ومكانا وشخص، حتى الكلمات التي أحيانا تقرؤونها في الكتب وتسمعونها من إخوانكم، المعلوم من الدين بالضرورة، إنكار المعلوم من الدين بالضرورة كفر، عايز ضبط. حتى هذه الكلمة تحتاج إلى ضبط. إيه المعلوم من الدين بالضرورة؟ المعلوم بالدين بالضرورة في هذا الزمن ولا في القرن الأول، في هذا المكان ولا في السعودية ولا في أدغال إفريقيا؟ إيه المعلوم من الدين بالضرورة؟ اليوم أنت بتصلي وتقول الصلاة من المعلوم من الدين بالضرورة، ما رأيك لو ذهبنا إلى أدغال إفريقيا؟ الناس يعيشون وسط الحيوانات، هنا حديقة حيوانات مفتوحة هناك، هل تقول الصلاة من المعلوم من الدين بالضرورة في أدغال إفريقيا؟ ما تستطيع، ما تستطيع ذلك. انتبه، معلوم من الدين بالضرورة في العصر الأول قد يكون مجهولا الآن. المعلوم من الدين بالضرورة عند سين من الناس قد يكون مجهولا عند صاد. ولهذا شواهده ودلائله، المرأة النوبية التي زنت مع مرعوش بدرهمين، رآها عمر تسأله بزناها، فسأل عثمان بن عفان فقال ليس الحد إلا على من عالم. انظر، لم يقم عمر الحد عليها. الحدود تضع بشبهات، أولى ثم أولى أمر التكفير، أم التكفير. شيخ الإسلام ابن تيمية يقول ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة فإن لا نكفر إلا بعد العلم والبيان. انظر، الشيخ محمد بن عبد الوهاب يقول أنا لو رأيت الرجل يسجد عند قبر عبد القادر الجيلاني، هذا مذكور في كتاب صيانة الإنسان عن وسوسة الشيخ دحلان، أنا لو رأيت الرجل يسجد عند قبر عبد القادر الجيلاني أو قبر السيد البدوي لم أكفره حتى تقام عليه الحجة الرسالية. الشيخ محمد بن عبد الوهاب اللي البعض بينسبه للتكفير يقول لك سلوس التكفير كما عند هو الأمر عند الطريقة العزمية وغير الطريقة، من قال ذلك؟ هؤلاء أبعد الناس عن تكفير المسلمين، أشد الناس حيطة، أشد الناس حيطة لأعراض المسلمين. فالحاصل كما ذكرنا، الحدود بتضرب بشبهات، أولى ثم أولى أمر التكفير يحتاج إلى حيطة. وأنا بصدد هذه المسألة التي تجنبناها والله الحمد ولا أغالي، يعني القصص كثير جدا حكيت لإخواني بعضه قبل الدخول في الدرس، يعني لقاءات مع غلاة التكفير وكيفية الرد عليهم. والله الحمد منذ أوائل السبعينيات كنا نرد بفضل الله على غلاة التكفير هنا وهناك، بمعنى المسألة عندنا والله الحمد ما تحتمل مزايدة. أن يطلق مثلا عن الإنسان ده خوارج، خوارج سامحك الله، الخوارج لهم أصول، لا داعي المهاترات الصغيرة، لهم أصول. حتى وإن اختلفت مع إنسان في مسألة تريث وتمهل، اضبط المسائل بالضوابط الشرعية، بالضوابط الشرعية بلا مغالاة، العدل أساس الملك وبإقامة السماوات والأرض. أنت الذي تفرح بحجاب فلانة الممثلة وبصلاة فلان الذي كان يتعاطى المخدر، طب إنسان بيحمل هم دعوة يعبد الدنيا بدين الله، ألا تكونن عونا له على طاعة الله؟ ألا يستحق أن تفرح به حتى وإن خالفك في مسألة من المسائل تحمد له جهاده، تحمد له سابقة، تحمد له أنه حريص على إحقاق الحق وأنه يقف معك على أرضية واحدة. يقول كل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. فلا داعي للمهاترات الصغيرة، لا داعي للتنابذ، لا داعي للتقاطع. كما ذكرنا لابد وأن نرتفع بارتفاع هذه الدعوة. الشيخ ابن باز، وأحكي لكم أكثر من سورة هنا، الشيخ ابن باز رحمة الله عليه قرأت له مرة أن حليق اللحية لا يحذر بالجهل. سئل هل من حلق اللحية يعذر بجهله؟ قال لا يعذر بالجهل. قال الشيخ ابن باز دم كفاراتي، وما معنى لا يعذر بالجهل؟ ولماذا قال هذه الكلمة؟ ويقصد أن سبل العلم تيسرت وتمهدت، القاسي والدني والكبير والصغير وحتى المرأة تعرف أن إطلاق اللحية هذا أمر، كل العلماء الناس وسائل الإعلام الكبير الصغير كله بيطلق اللحية، وبالتالي أن تحلق أنت لحياتك لا تعذر بجهلك، بمعنى تكون آثما، هذا هو المقصود. للأسف أطلت مسائل صارت من مثارات التنازع لعدم إدراك يعني مرامي أهل العلم، هو ما يقصد أنه يكون كافر. وحتى هذه المسألة والشيخ ابن باز يقول آثم، أنا ما أستطيع حقيقة أن أردد ما قال، بمعنى هو أرى أن سبل العلم تمهدت. هل عندنا هنا سبل العلم تمهدت في هذه المسألة؟ أبدا. ما الذي أطلق العاد؟ أنا وأنت. طيب الجو العام، الشيوخ الرسميين، انت عايز ميكروسكوب عشان تشوف لحية، ميكروسكوب. الكاثرة الكاثرة لا تطلق الحاء، وأولا هم العلماء في نظر الناس، لا أنا ولا أنت. وبالتالي أنا عندما حتى أتلمس عذرا للخلق واقع المفاهيم أقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم، أطلق اللحى، حفوا شوارب، خالفوا المجوس، وفوا أوفوا أرخوا وفروا، لعن الله المتشبهات من النساء بالرجال والمتشبهين. واضح أنا المفاهيم. مسألة التفسيق والتبديع والتكفير مسألة عمت بها البلوى وعمت بها الجهالة أيضا، وعمت بها الجهالة للأسف الشديد. ظهرت جماعات الجرح والتجريح، الجرح والتجريح، ما سلم منهم مخلوق رغم حداثة سنهم، رغم حداثة سنهم وظهورهم، طاحوا في البشر دعاة وعلماء وكل من خالف في مسألة بطريقة. بما أن إذن يبقى أنت مبتدع، الله، ده لن يسلم أحد. المسائل الخلافية كثيرة جدا، وكنت أضرب أنا مثالا بمسألة مسح الوجه بعد الدعاء، ما رأيكم في هذه المسألة؟ البعض قد يقول بدعة، والآن البعض قد يقول سنة. الشيخ الحافظ ابن حجر يرى أن هذا فعل سنة، يحسن الحديث. الشيخ الألباني رحمة الله عليه يودع هذا الفعل، يودع هذا. إذا أنا والله بإذا مسألة يعني كبار الأئمة تكلموا فيها، واحد يرى أن هذا الفعل سنة والثاني يرى بدعة. قد تقول المسألة مستوعبة حتى هذا القدر، وهو من ضعف الرواية رأى أن المسح الواجب بعده. والأسف الشديد كثرة من الشباب لم تقرأ إلا للشيخ الألباني رحمة الله عليه، بل التصحيح والتضعيف للشيخ الألباني فحسب، وتزيل الصفحات حتى في التعقيبات على الحافظ ابن حجر أمير المؤمنين في الحديث، سامحكم الله، شيء من التفقه، شيء من. والشاب من هؤلاء يمسك الكتاب، هو الكتاب ده محقق؟ مشكلة، الكتاب ده محقق، ده الكتاب ده لشيخ الإسلام ابن تيمية، الحديث الذي لا يعرفه شيخ الإسلام ليس بحديث. إيه المسألة؟ حتى لو استدركت عليه غاية ما في الأمر أن تكون مجتهدا أنت، والمجتهد لا يلغي اجتهاد مجتهد آخر، ده فضلا عن أنني أرجع للأوثق للأعلم. مثل ماذا اختلف الشيخ الألباني مع الحافظ ابن حجر؟ والله الحافظ ابن حجر أوثق عندي، أنا لست بعالم، والعلم هذا دقيق، وبالتالي أرجع أنا لمن؟ الحافظ ابن حجر. حتى لو خطأته أنت واستدرك عليه فلان وعلاء، ما دي مصيبة ومشكلة شباب اليوم ومشاكل موجودة كثيرة. هو الكتاب ده محقق، حينظر لتزيل الكتاب، بزيل الكتاب لابد وأن يرى الأسطر تلو الأسطر هكذا سطر فوق وجرة قلم، وبعد ذلك بقية الصفحة يقول لك كتاب محقق، كتاب محقق. من حقق لمن؟ أنا أحقق كتاب الحافظ ابن حجر؟ مشكلة هذه، هذه مشكلة في حد ذات. حتأخذ كلامي أنت وتترك كلام الحافظ ابن حجر في المسألة، هذه مشكلة، هذه مشكلة. كما ذكرنا، وكأنك أسير الواقع، أسير من أمامك. المسألة في الخلافة هذا كما ذكرنا الحفظ ابن حجر يرى ذلك سنة، كل المسألة خلاف، وخلاف سعيد معتبر لا يفسد للود قضية أبدا. ده البعض عند جماعة الجرح والتجريح صار لن يقتصر على هذه الصورة، لا بطريقة بما أن إذن الطريقة الريادية اللي درسناها أيام زمان، بطريقة بما أن يبقى أنت مبتدع. أنا مبتدع؟ لا ده مشكلة. طب أنا من الممكن أن أقلب عليك نفس المعنى، أقول لك أنت مش بتمسح الوجه بعد الدعاء، أنت ترك للسنن. ولما أجدك تعترض من الممكن أن أندرج بك خطوة خطوة على طريقة غلاة التكفير. أنت جاحد للسنن، أنت بتعترض على هدي النبي، أنت مبتدع. أنت تقول لي أنت مبتدع، وأنا أقول لك أنت مبتدع. وتخيل المسألة تتعلق بمسح الوجه بعد الرفع من الدعاء، واطرد المسألة في ألف مسألة أو مليون مسألة، ماذا يكون شأن الأمة وماذا يكون حالها؟ ده تشرزم على كل مسألة، ده تفرق واختلاف على كل قضية، على كل قضية. فلك أن تتخيل، والحال معهود، كل يوم في لبانة، كل يوم في لبانة. العمل الجماعي قضية، اللي بيعمل عمل جماعي ده مبتدع، ماشي. الله. طب الدكتور طلعت لما ينظم مسجد كهذا، ده الإمام، ده الخطيب، ده اللي بينظف المسجد، ما رأيكم ده يطلق عليه اسم عمل جماعي ده ولا عمل فردي؟ أنا لما جئت إلى هنا كما ترون تهيئة وميكروفون وترابيزة، ولم يكن الإعداد كهكذا، أكلم نفسي أنا، أكلم نفسي، عمل جماعي، عمل جماعي، عمل فريق، ما وجه الاعتراض في ذلك؟ مشكلة، مشكلة. لماذا تعتب على من يعمل عمل؟ لا أقول لك عنده مسجد واثنين وعشرة وعشرين، وتحتاج إلى نوع من التهيئة، نوع الصلاة في مسجد محطة الرم، شاهدتم صلاة التراويح والتهجد؟ ما رأيكم عمل فردي هذا أم هو عمل جماعي؟ مشكلة. البعض بيختلق قضية يعيش في أجوائها، ينشغل بها ويشغل الدنيا معه. ما هذا؟ ما هذا؟ هذا شغل مراهقة، مراهقة صغيرة. البعض لم يدرك طبائع الأشياء، لا السنن الشرعية ولا السنن الكونية، لكي تستخلص العسل لابد من عمل فريق، شغلة وعمال وذكور. الصادقة كنت في يوم من الأيام ما تستطيع إيصالها للبوسنة إلا يد من وراء يد، يد من وراء يد. حتى لو كنت أنت المليونير الكريم الساخي ما تستطيع إيصال قروش. عمل جماعي، وإذا كانت المسألة هكذا من مانع؟ تعاون على البر والتقوى، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ما من طاعة، ده البيت في عمل فريق. أنت ما تستطيع الانتهاء من عمل البيت، فلازي أنت، عضلاتك قوية ما شاء الله. أتركك في الكنس والطبخ، لو فرغت من كنس البيت في اليوم طوال اليوم أقول لك ما شاء الله متقن جدا أنت للكنس. الزوجة في بحر دقائق بتفرغ منه، إيه المسألة؟ كل واحد له مهماته، له دوره، حتى تنظيف المسجد والله لو قالت المسألة لحصبيات وحزبيات تقول دعوها فإنها منتنة. لو أراد البعض تحجير الواسع، أنا الدعوة الأم والدعوة الأب، تقول دعوها فإنها منتنة، أبي دعوة الجاهلية وأنا حيا بين أظهركم. ففرق بين ما يحل وبين ما يحرم. وبين، أتذكر الآن وأنا أتكلم، أحد الإخوة في بداية الدعوة قال لي أنت إزاي هتدي درس للنساء؟ أي والله ده الواحد مر بمعان لا تخطر على البال، هتدي درس للنساء؟ طب ما ده هيضطر النساء للخروج للدرس. اضطر النساء للخروج للدرس؟ قلت له زوجاتك تخرج لزيارة الصديقة ولشراء المطالب ولغير ذلك، تخرج للدرس من باب أولى وأحرى. لو قلت قد يخرجنا متبرجات، هذا والله أنا وأنت نتفق في النهاية. أنا قلت للمرأة تخرج متبرجة، تخرج متأدبة بالأداب الشرعي زي شرعي، لا تنظر للرجال، تأخذ حواف الطريق، هذا خصم مشترك. أما أن تمنع الأصل، لا تمنع إماء الله مساجد الله. فلو قلت في حزبية وفي عصبية وعنصرية، أقول لك كل ذلك مذموم، ولكن يبقى أن نتعاون أنا وأنت على طاعة الله. ادخل المسجد هذا، إن لم نجد من يفتح المسجد سنصلي في الشارع، لن ندخل المسجد. واحد مع المفتاح نام عن فتح المسجد، عمل فريق. ما فيش منا البنا والمناول، ما فيش منا الفلازي، ده الناس اصطلحت على انه صاحب بالين كذاب يقول لك، وصاحب ثلاثة منافق. امثلة هكذا، ده رجع على ألسنة البشر. فكان لابد من تعاون، ولكن لبانة بعد ذلك لبانة اخرى. اصل جنس العمل، الولد لا يحسن الصلاة، لا يعرف كيف يتوضأ، فتح أدنى على الدنيا سامع أصل جنس العمل، صار التحاور. بتقول إيه في أصل جنس العمل؟ مشكلة مشكلة، أنت هتفاصل وتحاور على أصل جنس العمل، الولاء والبراء صار معقود على ما تدرس. تدرس في معارج القبول، شرح الطحاوية، العقيدة الواسطية. ما رأيكم لو درستم هذه الكتب عقيدتكم تكون عقيدة أهل السنة والجماعة ولا عقيدة مرجئة أو خوارج؟ من عجيب الأمر أن المحاورة هذه ماذا على ماذا تسفر؟ خذ لك لقب حتما لا محال، طالما دخلت في المحاورة، إما أن تكون مرجئ وإما أن تكون من الخوارج. والبعض اجتمع فيه الوصفان، ترى يقولون عنه مرجئ وترى يقولون عنه خوارج. ايه ده ايه ده، ده شغل مراهقة، ده شغل مراهقة صغيرة ما عهدناها من قبل، ما عهدناها من قبل. انتبهوا انتبهوا، لا داعي للخفة والطيش، كل يوم في لبانة، تنتهي لبانة وتأتي الأخرى، وتفرق وتشرج. وفي المحيط الواحد، ما رأيكم في ولاة الأمر؟ قضية صارت هي الفارقة. بتقول ايه في ولاة الأمر؟ احكي، مسلم ولا كافر؟ مشكلة مشكلة. كنا دائما ومناسبة هذه القضية نردد مسائل تتعلق بالإيمان والكفر، نقول شرع الله فيه كفر دون كفر، وشرك دون شرك، وفسق دون فسق، وظلم دون ظلم، ونفاق دون نفاق. وعلى هذا أجمع العلماء، حكاه ابن العربي، حكاه ابن العربي، والأدلة كثيرة. المسألة الثانية، التفريق بين النوع والمعين. المسألة الثالثة، قد يجتمع في الإنسان إسلام وكفر، أو إسلام وشرك، أو إسلام ونفاق، وبحسب قرب الشخص من أحدهما يقول أمره إليه. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان. المسألة الرابعة باختصار شديد، قد أحكم للإنسان بالإسلام ويعلم الله كفرة، وليس لي إلى ذلك، إني لم أؤمر أن أشق عن الصدور ولا أن أنقب عن القلوب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل من المنافقين علانيتهم ويكل سرائرهم إلى الله، لم ينه عن ذبائح المنافقين، كانوا يتزوجون من المسلمين. انظر، أنا عبد لله، ومما أثر على المسيح لا تكثروا الكلام بغير ذكر الله، فإن كثرة الكلام بغير ذكر الله قسوة للقلب، وإن القلب القاسي بعيد عن الله. ولا تنظروا في ذنوب الناس كأنكم أرباب، ولكن انظروا فيها كأنكم عبيد، فإن الناس رجلان مبتلى ومعافى، فارحموا أهل البلاء واحمدوا الله على العافية. لبانة من وراء لبانة، ماذا تقول في ولاة الأمر؟ مشكلة مشكلة. ربما بعضهم يقول أنا ديمقراطي، حتى تحرج البعض منا يريد أن يقول أمير المؤمنين. الله، أنت هتشبهه؟ مشكلة ولا يريد حتى هذه، أنت تريد أن ترضيه، ارضاء حتى على حساب معان تحتاج نوع حتى من التوضيح والبيان والنصح والإرشاد. أمير المؤمنين تسمع نعرات وكأن المسألة خلافة راشدة، ايه ده؟ ده مشكلة، مشكلة. أنت الحي حتى لكي تثبت هذا الحكم ضيع الإسلام وأهله، مشكلة، هذه مشكلة. البعض عبارة عن كتلة مشاكل، كتلة متاهات، كتلة متاهات. أمير المؤمنين، أمير المؤمنين نازل البعض في الانتخابات، سمح بالانتخابات، نازل البعض، حرام عليكم، لأن ده أمير المؤمنين. الله، أمير المؤمنين هو الذي سامح بمعارضتي في الانتخابات، لا حرام عليكم، ما فيش حد يعارض أمير المؤمنين. ده مشكلة، ده مشكلة. تنزيل أحكام يحتاج إلى فقه، إلى بصيرة، إلى بصيرة، وإلى فهذا دين أنت مؤتمن عليه. صار البعض إذا ما تكلم عن خمر يبقى أنت كده بتعارض ولاة الأمر، يبقى أنت خوارج. الله، بطريقة، بما أن إذن أنا بعارض ولاة الأمر لكوني تكلمت وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر، إذن أنا خوارج. طب حتى تريس، كل ما يحل لك أن تتكلم بهذه الهيئة حتقلب العامة، قل. ولكن خوارج يعني خبطة واحدة مشكلة. ده الخوارج لهم أصول، أعظم أصول الخوارج التكفير بالكبيرة. من أمامك خالفته أو خالفك سمعته يقول بتكفير بالكبيرة، أبد، بالتكفير بالمعصية، أبد أبد، هو ينكر منكر. وأحيانا يكون الخلاف في التطبيق، وهذا واقع. أنا كنت أذكر الإخوة، شيوخ السعودية الشيخ ابن باز رحمة الله عليه كانوا يكفرون حاكم تونس، حاكم ليبيا، حاكم العراق صدام حسين. سمعتم من يقول ده رأس الخوارج؟ الشيخ ابن باز ده رأس الخوارج؟ أبدا أبدا، وده من فقه، لا داعي. مع المشاحنة ومع الخلاف نوع من التضخيم والتهويل، لا داعي تريس وتمائل. كانوا يكفرون أمثال هؤلاء. ده الشيخ ابن باز ولد من ذي الفتوى بالسعودية، والفتاوى موجودة ومشهورة. هل سمعتم أحدا قال خوارج؟ شيوخ السعودية دول خوارج؟ أبدا أبدا. غاية ما في الأمر أقول مجتهدين اجتهدوا في المسألة. تسألني أنا، كنا نسمع الكلام وما كنا حتى نردده، ولعلكم سمعتموني في هذه اللحظة فقط أقول هذه العبارة، وإلا فما رددتها قبل ذلك أنا مع معرفتي بها، مع معرفتي بها. أقول والله غاية ما في الأمر كانت مسألة تفصيلية، تفصيلية، مسألة عين، بغض النظر عن الأسماء التي ذكرتها. قد يكون علم هو وجهلت أنا، أقيمت عنده الحجة الرسالية التي يبفو المخالف وأنا لا أعلم إن كانت أقيمت الحجة الرسالية أم لا. وأسعني ألا أكفر فلانا وعلانا وأوضح أنا المسائل والمفاهيم. كنا نتكلم حتى في قضية الحكم بما أنزل الله، وما نذكر اسما، نذكر المسائل التي يكفر مخالفها ويخرج من الملة. واحد جاحد لشرع الله، جاحد لشرع الله. وقضية الحكم بما أنزل الله هذه شاملة الحكم والمحكوم، وإلا في البعض عندما تذكر مسائل الحكم وآيات الحكم بما أنزل الله لا يتذكر إلا الحاكم وينسى نفسه. وبالمناسبة أنا أعتب على قطاع من إخواني فيهم حظ ونصيب، وإياكم لهم الحق، يأتوا إلي مذعني له الحق جارش، أنا صاحب الحق في كذا وصاحب الحق في كذا. طب ادفع الواجب، هابت، تعال هات مسألة طلاق، مسألة بيع، مسألة شراء. قد لا يحتكم لشرع الله، لا يحتكم إلا لهواه، كان له الحق يأخذه. طب هذا بحكم بغير ما أنزل الله، مشكلتك مشكلة. المسائل ما تنطبق على الحاكم في عسلها كل البشر، ولكن الحاكم له الحظ والنصيب الأف، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن راعي. فكنا نذكر إن إنسان حكم بغير ما أنزل الله جاحدا لشرع الله، مساويا حكمه بحكم الله، مفضلا حكمه على حكم الله، رأى أنه مخير يكفر ويخرج من الملة. انظر صور تكلم عليها البعض، وأنه قد يحكم في قضية أو قضايا بغير ما أنزل الله، مع إقراره بوجوب تحكيم شرع الله، إقراري على نفسي بالذنب، حينئذ نقول كفر دون كفر، كما قال ابن عباس رضي الله عنه: تسألني عن شخص الفلاني، أنا ما أتكلم عن الأشخاص المعينين، ما أحكي عنهم، أنا ما أذكرهم لا في خطبة ولا في درس. إيه فلان، هو شغلتي فلان، ده فلان حيموت اليوم ويأتي غيره غدا. أرسخ أنا قواعد، أصحح أنا مفاهيم تنطبق على فلان وعلى علان، على سين وصاد، اليوم وغدا، اليوم وغدا. ولكن صارت لبانة، صارت لبانة. وانظروا، ما من إنسان يشز إلا لو تجد فيه حظ من الفرق الأولى، بمعنى لما تصبح مسألة ولاة الأمر والمفصلة عليها، الواحد التزم النهاردة، دخل المسجد النهاردة، طب قول لي بتقول ايه في ولاة الأمر، مسلمين ولا كفرة؟ مشكلة. والبعض بيعتبر هي دي العقيدة. الله، يعني احنا ما نركزش على العقيدة؟ هي العقيدة هي المسألة ان فلان مسلم ولا كافر؟ ده المسائل كثيرة جدا، ما تفتح كتاب معارج القبول تعلم ما فيه. انت هتختبرني احنا هنعمل زي الأزارقة؟ ما الأزارقة كانوا بيمتحنوا الدخل المصلي، يدفعوا له أسير، إن قتل قالوا مسلم، إن لم يقتلوا قالوا منافق، يقتلونه. والخوارج عناهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: يتركون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام، ويقتلون أهل الإسلام. للأسف الشديد فتجدنا نقمة على دعاء وعلماء وطيبين صالحين، والواحد منا يلقى ترك الصلاة لربما بالأحضان. ما هذا؟ ما هذا؟ كان معنا طالب أيام الدراسة في كلية الطب، وكان غريب الشكل، كان من غلاة التكفير، من غلاة يرانا يتجهم في وجوهنا تخطيب جبين وحدة وعنف. هذا إذا ما رآنا كنت أتعجب له والله. لماذا؟ مع النصارى الضحكات والأخذ بالأعناق. هذا هو الذي حكاه النبي صلى الله عليه وسلم: يتركون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام. صارت شغلتك ولاة الأمر، ولربما قدمت البعض قربانا. لماذا؟ اتق الله، اتق الله بأي شيء يدخل الإنسان في دين الله. ما هي مسائل الإيمان التي تتعلمها وتعلمها للخلق؟ تقديم الأهم على المهم أمر واجب في العلم والعمل والدعوة إلى الله، والدعوة إلى الله. لا داعي لإفساد النفوس وإفساد العقول وإغار الصدور، لا داعي لمثل ذلك. حببوا الخلق في دين الله، حببوا الخلق حتى في بعضهم البعض. لا داعي أبدا لأن تصبح الدعوات تشتيتا تفريقا لما أمر الله به أن يوصل. انتبه في لحظة وتأمل وتدبر إلى أين أنت صائر. إلى الله المصير، المرجع والمآب إلى الله. وعند الله تجتمع الخصوم، وعند الله تجتمع الخصوم. لابد من حيطة، لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقسين معلومة. وإذا لم يكن العلماء بأولياء لله فليس لله ولي. والحر من راعى وداد لحظة وانتمى لمن أفاده لفظه، الشيخ الفلاني المكفرات واللي من غلاة التكفير ورأس خوارج، يعلم الدنيا ما جاهلات، بيعبد الدنيا بدين الله حتى وإن خالفته في مسألة. اسمع كما صنع الشافعي: أما يليق وإن اختلفنا أن نبقى إخوانا؟ اعرف له قدرة، اعرف له فضلة. الحر من راعى وداد لحظة وانتمى لمن أفاده لفظة، وإلا فمع الجحود في معاني الرق والعبودية لغير الله ما فيه وما ينبغي أن يحضره على نفسه. هذا دين، ده الإنسان بيحسن لإنسان بقرش يتيم لا يملك قلبه من محبته، فكيف بمن دلك على طبيعة الطريق، وخننهج منهج الأنبياء والمرسلين، وقال كل خير في اتباع من سلف وأولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، احمد له صنيعا. أما أن ننهج منهج الجرح والتجريح وكأنه لا سبيل لتعديل مخلوق من البشر، هذا بلا شك نزغ شيطان، تقول نزغة شيطان، لابد وأن نحضرها على أنفسنا. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلين يستبان حتى تمزع أنف أحدهم غضب، قال إني لا أعلم كلمة، لو قال لذهب عنه ما يجد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ويائس الشيطان أن يعبد في الأرض، ولم ييأس من التحريش بين المصلين. أن نصير حربا على أنفسنا، هذه الانتكاسة، هذه المصيبة، هذه هي، بدلا من أن نكون يدا واحدة على عدو الله وعدونا نصير حربا على أنفسنا. ده في منهج وفي خلاف. اقرأوا الشيخ الإسلام عن الأصول الجامعة، حتى عن دعوات الأنبياء والمرسلين والأصول الخمسة. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والباغية بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطان وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. هو المخالف ده صوفي؟ أبدا. شيعي؟ أبدا. خالفك في مسألة حتى تكفير الحاكم؟ ما عندنا سر نتكتمه. لا، في مسألة اجتهادية والخلاف فيها سائغ معتبر، كما ذكرت لكم الشيخ ابن باز ولجنة الفتوى تكفر بعض الحكام، كانت هذا واقع الكل يعلم، الكل قدر اجتهاد، أنا لا أكفر مثلا، قدر اجتهادي، قد اجتهادي في التطبيق في تنزيل الحكم على الواقع. والفتوى تتقدر زمانا ومكانا وشخصا، وهذا خلاف ساخ لا يفسد للود قضية، لا يفسد للود قضية. وأنا وأنت إذا واحد، كخلاف في مسألة تغطية الوجه والكفين واجب ولا مستحب، تقول أنت واجب أقول أنا مستعب، خلاف سائغ معتبر لا يفسد الود قضية. لا تحجر واسعة، لا تحجر واسعة. دعوة صارت بفضل الله مباركة لا ينبغي أبدا يعني، وإلا فالحديث يطول جدا، وحسى بإذن الله تعالى أن نلتقي مرات ومرات نتكلم بشيء حتى من الإسهاب والتفصيل، وإلا فالموضوع يستدعي ذلك. الدعوة سارت بفضل الله كما ذكرنا، وأنا لو قلت آتت أكلها ثمرة ناضجة بفضل الله أسباب إجراد الذهب، يعني يا ليتك يا ليتك تجمع فقط، إن استطعت أن تجمع، إن استطعت أن تجمع. واحد كالدكتور طلعت بجوارنا هنا مدينة البعوث الإسلامية تحتاج لعمل لدعوة، لو أقسمت بالله الجمع هذا ما استطيع أن يسد تعليم عمل تربية وسلوك دعوة وتعبيد للدنيا بدين الله. العصفرة منطقة أشبه بالبلد، بلد داخل البلد، بلد تحتاج ما يعني مع هذا الكم وهذا المكان ما تجد متاسعا للقيل والقال والغيبة والنميمة وفلان شكله وفلان رأس خوارج. ولذلك أعجبني الدكتور طلعت جزاه الله خيرا لما أنكر ورفض مثل هذه الصور ومهترات صغيرة عن فلان كل ذلك لابد من رفضه، لا يصح أن تكون معول هد في جسد هذه الأمة يبني فلان وأنت تهدم الهدم أسرع من البناء. تبني البناية في سنة في 20 سنة وتهدمها في ظرف ساعة، فاتق الله، اتق الله، احذر أن ينزغ الشيطان على لسانك،
الإحضار، إما أن تقول كلمة طيبة تقلب بها النفوس، أن تسكت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت، وإن عدمنا هذا السبب أو ذاك لن نعدم أبدا دعوات صالحات نستمطر بها رحمة ونستدفع بها نقمة. عسى ربنا أن يؤلف بين قلوبنا ويوحد صفوفنا ويجعل بأسنا على عدوي وعدونا، هو سبحانه ولي ذلك والقادر عليه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، الحرص على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، رأب الصدع، توحيد الكلمة، النزع أسباب وموجبات الفشل، وإلا فالتنازع فشل. إزداء الحق للخلق دين بيدان به لله تبارك وتعالى. وفي الحديث، في حديث تميم من الداري، الدين النصيحة، قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. وهذه النصيحة وهذه التذكرة بتوجه للموافق والمخالف، للمسلم المطيع والعاصي، لابد من نصيحة. فذكر إن ذكرى تنفع المؤمنين، فذكرى هذه تنفع المؤمنين. وفي تفسير قوله سبحانه فذكر إن نفعت الذكرى، قال العلماء إن نفعت أو لم تنفع فذكر، وحسب الإنسان أن يكثر الخير والصلاح وأن يقلل الشر والفساد، وإلا فثمار كلها بيد الله تبارك وتعالى. ليس عليك هداهم إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. قلوب الخلق بيد الله تبارك وتعالى، ومن الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم. فكلا بد من نصيحة دعت الإنسان للتوجه لمسجد الرحيق المختوم. وتكلمت هناك كلمة مطولة نسبيا، وكأن طول الكلمة منع الدكتور طلعت من الاستفادة في التعليق عليها، فاختصر الكلمات في نهاية الكلمة، ولكن الكلمات كانت تستدعي نوعا من، لا أقول التعليق، على الأقل التوضيح. وإلا فأنا ذكرت في ثنايا الموضوع مسائل كثيرة تتعلق بولاة الأمر ونشأة الدعوة ولله الحمد والمنة، وتجنب الدعوة للغلو في التكفير من بين ما تجنبته، ولله الحمد والمنة انتشرت الدعوة هنا وهناك وبورك فيها بفضل الله، أمر لا يجحده إلا جاحد. ولكن بقيت أمور تتعلق بالتعليق كما ذكرت، يعني تستدعي نوعا من التوضيح. وطبعا لعل الدكتور طلعت لم يجد متسعا من الوقت لتعليقي على الكلمات التي ذكرتها، ولا للرد على الأسئلة التي وردت عقب الكلمة، كلمة مسجد رحيق المختوم. فننتهز هذه الفرصة لشيء من التوضيح والبيان. بالنسبة لمسألة ولاة الأمر، هي قضية يعني أن توضح لا بأس بذلك، ولكن العدل أساس الملك، لا داعي للمغالاة، لا داعي للإفراط ولا للتفريط في تناول القضايا، بحيث تصبح هذه القضية كما ذكرت أنا هي اللبانة التي يمتحن عليها الخلق. كل ما إنسان مثلا هيلتزم هيدخل مسجدا نمتحنه تارة على العمل الجماعي، تارة على أصل جنس العمل، تارة أخرى ما قولك في الحاكم، هل هو مسلم أم هو كافر. ما يصح أن يمتحن يعني البشر على مثل ذلك، لابد من توضيح المفاهيم، لابد من تعبيد للدنيا بدين الله تبارك وتعالى. ثم التهكمات التي تثور وتقديم البعض يعني كقربان مثلا أو انتقاص بعض ذوي الفضل لكون أن له رأيا في المسألة. كما ذكرت أنا الشيخ ابن باز رحمة الله عليه عندما كان يكفر أولادنا الفتوى والأقوال طبعا ثابتة يعني ما يستطيع إنسان إنكارها, كان بيكفر مثلا حاكم تونس, حاكم ليبيا, وبعد ذلك حاكم العراق. ده هذه على أزمنة متفاوتة, على أزمنة متفاوتة هذه الأقوال ثابتة. من ينكر أن الشيخ ابن باز رحمة الله عليه عالم من علماء الأمة المعتبرين؟ وهل يصح حتى لو خالفناه؟ ما هو لربما أقيمت عليه الحجة عنده الحجة الرسالية على أمثال هؤلاء وهو عالم فنطق بتكفيرهم. أنا قد لا أدري والله إن كانت قد أقيمت عليهم الحجة الرسالية أم لا, وبالتالي أنا قد لا أكفر أمثال هؤلاء, ولكن تبقى القضايا وخصوصا ما يتعلق منها بالساحة الآن. هل مثلا البعض ذكر الشيخ ابن باز رحمة الله عليه وقال هو رأس الخوارج؟ أبدا, هذا لم يحدث. هل أن إنسان تابع الشيخ ابن باز على قوله هذا يقال رأس من رؤوس الخوارج مثلا أو من غلاة التكفير؟ أبدا, ده هذا إن حدث يدل على أننا لم نفقه بعد هذه القضية. وحتى التوهم أن الشيخ ابن باز رحمة الله عليه رجع عن قوله لدى هذا توهم, وإلا فقال الشيخ ابن باز ثابت. يأتي المخالف بما يثبت قوله, يعني الحق لابد من الالتزام به. هل ثبت لدى أحد أن الشيخ ابن باز رجع عن تكفيره لحاكم تونس؟ يأتي بما يثبت ذلك. رجع عن تكفيره لحاكم ليبيا أو مؤخرا كان حاكم العراق مثلا, يأتي بما يثبت ذلك, ولن يستطيع. هل الشيخ ابن باز رحمة الله عليه هذا هو اجتهاده الذي مات عليه؟ أما أن نتوهم أن الشيخ ابن باز رجع عن قولي وأن قوله نسخ, يعني لعل المتكلم لم يتحقق من المسألة, وإلا فأنا كنت أعني ما أقول ولله الحمد والمنة. وكل إنسان يؤخذ من قولي ويترك إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحتى ما هو هذا الأمر له أشباهه, له أشباهه مثلا قضية كقضية تغطية الوجه والكفين. البعض يقول بالوجوب والبعض يقول بالاستحباب, والاستحباب هو قول الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وكان لا يمر علينا يوم إلا ونسمع أن الشيخ الألباني رجع عن قوله في مسألة تغطية القول الوجه والكفين. من قال لكم أن الشيخ الألباني رجع عن قوله؟ مات وهو على هذا القول. من أراد أن يثبت أنه رجع عن قول يأتي بما يثبت قول. أما أن ينام الإنسان ويصبح متوهما أن فلان رجع عن قوله لكونه يتمنى رجوعه عن هذا القول, هذه أمنية. الأمنية شيء والواقع شيء آخر. وتظل القضية كما ذكرنا أنني رجعت لما رجع إليه الشيخ ابن باز رحمة الله عليه, هذا خلاف سائغ معتبر, خلاف سائغ في تطبيق الأحكام وتنزيل الأحكام على الواقع. فأن يتم التناول على مثل هذا النحو أن تصبح الدعوات عبارة عن تناول لأعراض البشر خصوصا الدعاء والصالحين منهم, هذا لا يجوز في دين الله تبارك وتعالى. لحوم العلماء مسمومة وعادة الله في هتك أستار منتقسين معلومة. وإذا كانت هذه القضية ستحدث الفرقة والاختلاف بين صفوفنا, فما بالكم ببقية القضايا؟ أنا أدرك القول بتكفير حاكم أو بإثبات إسلامه, أدرك قد تترتب على ذلك أحكام شرعية. البعض يتخوف مثلا من تكفير حاكم وما يترتب على نفس القضية هذه مثارة بالنسبة لتكفير ترك الصلاة. ما أنا لو كفرت الخلاف فيها سائغ معتبر لا يفسد الود قضية. من ينكر أن الإمام أحمد يكفر ترك الصلاة تكاسلا, أن علماء السعودية يكفرون تارك الصلاة تكاسلا؟ ده قوله. وفي ذات الوقت جماهير العلماء على عدم تكفير تارك الصلاة تكاسلا. هل في هذه القضية مترتبات؟ مترتبات كبيرة جدا وضخمة جدا, بمعنى أن تارك الصلاة لو كفرناه, ولكم أن تتخيلوا ملايين البشر يتركون الصلاة, فسخ عقد النكاح, لا يدفن في مقابر المسلمين، يفقد أهليته بالنسبة لأولاده، لا يرث، لا يورث، لا يغسل، لا يصلى عليه، جملة أحكام يعني كبيرة جدا في مسألة بيطلق عليها ان الخلاف فيها سائد معتبر لا يفسد الود قضية حتى لو كفرناه. وانا عندما يفعل ذلك الامام احمد اقول له دي انت رأس خوارج. ما زلت اتذكر انا يعني كنت مرة ذهبت الجامعة عين شمس لإعطاء المحاضرة هناك، وأحد الشيوخ الفضلاء بالقاهرة يعني إذا به يقول لي المكفرتية هكذا أخذوك من يدك لتعطيهم ندوة هناك في جامعة عين شمس. أنا حقيقة ارتبت توجست، ما الذي أخذني؟ هل هم من غلاة التكفير؟ ثم بعد حين أستوضح أن غلاة التكفير الذين يقصدهم يكفرون تارك الصلاة تكاسلا، يأخذون بقول الإمام أحمد وقول علماء السعودية، وانظروا للتعبير الذي أطلق يومها أن المكفرتية غلاة التكفير أخذوني من يدي لكي أعطيهم ندوة. هل هؤلاء يطلق عليهم وصف غلاة التكفير؟ البعض المصطلحات عنده فضفاضة للأسف الشديد، ونحن لو أعملنا نفس المنهج ونفس الميزان مع المخالفين ثقوا تماما أننا سنبدعهم سنكفرهم، نطلق عليهم وصف العصاة والمذنبين، ولكن هذا والله الحمد والمنة نحن لا نفعله مع المخالف. وهما أيسر أن أجد إنسان يكفر مثلا ترك الصلاة تكاسلا أقول له أنت رأس خوارج، أنت رأس في التكفير، أنت مبتدع. وللأسف الشديد البعض لا يحسن التفريق بين النوع وبين المعين، هناك فرق. ومسائل التبديع والتفسيق والتكفير مسائل لابد فيها من حيطة، لابد فيها من تقوى لله تبارك وتعالى، وخصوصا مع الدعاء. ولذلك الدعوات، دعوات الجرح والتجريح التي ظهرت مؤخرا، هذه الدعوات كان لابد أن ينقسم أفرادها انقسامات ثنائية، لابد فيهم حظ ونصيب حقيقة بداية ونهاية من غلاة التكفير. وهذا هو واقعهم عندما يطيحون في العلماء والدعاء على مثل هذا النحو، هؤلاء فيهم حظ ونصيب من غلاة التكفير، يتركون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام. ودائما ما ينقسم غلاة التكفير انقسامات ثنائية، يختلفون على فلان ينقسمون، إذا أنت كافر، من لم يكفر الكافر فهو كافر، ومن سلم من ألسنتهم على جهة المحاباة على جهة المجاملة. وإلا فواحد كشيخ ابن باز رحمة الله عليه عندما كفر مثلا حاكم ليبيا أو تونس، هل قالوا عنه رأس الخوارج؟ أبدا. لماذا سلم من ألسنتهم؟ لماذا؟ يطلب علم، يقولون لنا رأيا في المسألة، لماذا لا يطلقون على شيء؟ الإجابة التي سيتهبون بها نحن نرتضيها بإذن الله تعالى، ونطردها مع سائر الخلق ممن أطلقوا عليهم هذه النعوت وهذه الألقاب. يعني كان يسعهم أن يدعوا أن يوضحوا المسألة، مسألة ولاة الأمر. وهذه قضية أخرى للأسف الشديد صار التنابز، وصار الكلام كله هو مسلم ولا كافر. والله حتى لو قلت السورة الموجودة كفر دون كفر لا بأس، وضح، بين للناس معنى مفيدة، قل للحاكم وللمحكوم لابد من النزول على حكم الله، لابد من التحاكم بشرع الله، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليم. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. نوضح المفاهيم للخلق بدلا من التنابز على مثل هذا النحو والتلاسم بهذه الكيفية. يعني ذكر الناس داء وذكر الله شفاء، ربنا ذكر أهل الجنة بأحسن ما عملوا، الإنسان لو غلبت حسناته على سيئاته كان إلى جانب العفو أقرب، فكيف بإنسان يحبط الدنيا بدين ربها حياته كلها في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، يكون كل شغلنا معه هو أنه رأس من رؤوس الخوارج وانتقاصه ونحو ذلك، والكلام كله يدور على مسألة الحكم.
ساكن كافر ولا مسلم, هذا تفريغ للإسلام من محتواه. ما هي دعوة الأنبياء والمرسلين؟ كانت تعبيدا للدنيا بدين الله تبارك وتعالى. فننشغل ونقدم ما قدمته الشريعة, نعظم حرمات الله, وتقديم الأهم على المهم أمر واجب في العلم والعمل والدعوة إلى الله تبارك وتعالى. فكان الواجب علينا أن ننشغل بقضية حقة, نصح للناس, الناس يحتاجون لمن يدلهم كيف يصلون, كيف يتوضؤون, كيف يحلون الحلال ويحرمون الحرام, كيف يصومون رمضان, كيف يحجون بيت الله الحرام. هذا يحتاجه الناس. أما أن نشغل الدنيا بالحكم كافر ولا مسلم, وغدا لبنى أخرى أصل جنس العمل, نوضح القضايا لمن يحتاجها, وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز, والأمور توضع في إطارها. والقضايا كثيرة جدا, القضايا المهمة كثيرة وعظيمة جدا. فكان لابد كما ذكرنا من إحقاق الحق وإبطال للباطل ورد الأمور لنصابها, وإلا فما احتج صاحب بدعة على بدعته بدليل إلا وكان في الدليل ما يرد عليه ويضحد بدعته. للأسف الشديد الجرح حتى يحتاج بينة أوضح من شمس النهار. كان الإمام مالك رحمة الله عليه يقول لو احتمل المرء الكفر من 99 وجها واحتمل الإيمان من وجه لحملت على الإيمان, تحسينا للظن بالمسلم, تحسينا للظن بالمسلم. فكيف بدعاة منهم وكيف بعلمائهم؟ لابد من إحسان الظن. وحتى لو استوجبت المسألة النصيحة والدين النصيحة توضع في إطارها بلا تشهير وبلا تشويه وبلا مغالاة وبلا تفريغ للدعوة من محتواها وإشغال للدنيا بسيرة فلان وسيرة علان. هذا لا يصح ولا يجوز في دين الله على مثل هذا النحو. كما ذكرنا ولو الإنسان صنع معه ماذا صنيع, لا بدعهم هات أي مسألة من المسائل. وأنا ذكرت مثال مسح الوجه بعد الدعاء, مسح الوجه بعد الدعاء, ما أنا من الممكن إنسان يخالفني حتى لو أخذت أي قول من القولين في المسألة. المخالف أقول له أنت مبتدع, وتخيلوا كل مسألة نبدع فيها الخلق على مثل هذا النحو, والوقت وقت غربة, وقت غربة, بدلا من أن نوضح المفاهيم بلين وبرفق, بدلا من إعانة العباد على طاعة الله نعين الشياطين على نفوسهم, ونقدم الخلق قربانا على مثل هذا النحو. ما أيسر أن أمسك أنا الميكروفون في الإذاعة والتلفزيون وأقول من نصح الحاكم هذا من الخوارج, وأرتب مسألة أنا على المسألة. وللأسف الشديد هذه القطاعات تركت الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أين أمرها بالمعروف؟ صارت قضياتها الحاكم مسلم ولا كافر؟ هذا هو الذي سيدور عليه مفهوم الولاء والبراء. فالواجب علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى في هذه المسألة وفي غيرها. بالنسبة لمسألة أهل الحديث, شاعت الألقاب في السلف بلا نكير, البحرية ثم السفينية, الأنصار, المهاجرين, أصحاب بيعة العقبة, أصحاب بيعة الرضوان, أهل الحديث, أصحاب الأثر, وما زالت الأسماء باقية ولا مشاحة ولا معارضة في المسألة. عندما نقول الرجوع للكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة, بفهم سلف الأمة, وأن السلف هم الصحابة ومن تابعهم بإحسان من سائر القرون الخيرية وأئمة الدين العدول, والسلفيون من تابعهم على هذا الفهم إلى يوم من هذا من أهل السنة والجماعة. يوم تبيض وجوه وتسود وجوه, قال العلماء تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والافتراق. فكلمة ومصطلح أهل السنة والجماعة مصطلح باقي, السلف مصطلح باقي, المهاجرين الأنصار حتى لما كان التحسب والتعصب, والنبي صلى الله عليه وسلم قال دعوها فإنها منتنة, هل كلمة الأنصار انتهت؟ كلمة المهاجرين اختفت؟ أبدا أبدا. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار, حب الأنصار إيمان, بغض الأنصار النفاق. فما زالت الكلمات باقية, يصطلح كل فريق على حق, ولا نصنع قضية من لا قضية لا داعي. كما ذكرنا القضايا المشروعة كثيرة جدا. وبالتالي فعندما يقول البعض أهل الحديث هم الضابط, الحديث ضابط ضابط, بل حتى كلمة أهل الحديث للأسف الشديد أحيانا, ما واحد زي الشيخ ابن باز والحديث يعني من البداية ينسحب على هذه القضية برمتها أو تحديدا. هل الشيخ ابن باس رحمة الله عليه قال ما قال وله اجتهاده وكم من أعلم أهل الأرض، أليس هو من أهل الحديث؟ صحيح غلب علي الفقه، ولكن ده هو محدث. الشيخ ابن باز رحمة الله عليه عالم حديث، بل البعض يقدمه على حتى كثير من محدثي العصر. لما مثلا كفر فلان أو علان، أو أنا نقلت مثلا أنه قال عمن حلق اللحية لا يعذر بجهل، لا يقصد طبعا تكفير حليق اللحية، ولكن يقصد أن سبل العلم تمهدت وتيسرت في هذه القضية، وتكون تمهدت وتيسرت عنده لم تتمهد في مثل أوضاعنا، ولذلك أنا أعذر الناس بالجهل. فهل هو عندما قال ذلك ويخالف من يخالفه، على الأقل ننزل المسألة أن فيها نوع من الخلاف، وهذا من الإنصاف، وهذه من الأمانة العلمية. وإذا كان كل ما اختلف مسلمان في مسألة تناظر وتقاطع وتدابر لم تبقى أخوة إيمانية. إن أنا أنتقص الشيخ ابن باز رحمة الله عليه هذا لا يحل، هذا لا يجوز. يعني الحاكم إذا اجتهد فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر. قد لا أكون أنا الشيخ ابن باز، تابعت الشيخ ابن باز كعالم من علماء العصر، لا إثم علي، هذا هو عالمي، أنا رجعت لا في فهمه لكتاب الله ولسنة رسول الله، لا إثم علي. وما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. يا ليت شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، هل لا يقال عنه عالم حديث؟ صحيح غلب عليه الفقه، ولكن هو عالم حديث. حتى قال الخلق أن الحديث الذي لا يعلمه شيخ الإسلام ليس بحديث. اقرأوا أقواله، نرجع لعلماء الأمة المعتبرين في فهم كتاب الله وفي فهم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حسبنا إن اختلفنا يوما خلاف لا يفسد للود قضية، ليس خلافنا مثلا على المسألة المذكورة هذه كخلافنا مثلا مع الصوفية أو مع غيرهم من يصرف العبادة لغير الله، أقول خلاف غير منجبر. الشيعة مثلا في تكفير الصحابة أو سب الصحابة، هذا خلاف غير منجبر غير سائغ. قولهم بعصمة الأئمة خلاف غير سائغ. القول بالحلول والاتحاد خلاف غير سائغ. الخوارج عندما يكفرون بالكبيرة مثلا خلاف غير سائغ غير منجبر. لابد أن يعودوا لعقيدة أهل السنة والجماعة المرجئة عندما يؤخرون العمل مثلا، يقولون الإيمان والعلم فقط، الإيمان قول باللسان وإقرار بالجنان وعمل بالأركان، قول وعمل يزيد وينقص. فخلافنا مع المرجئة خلاف غير سائغ. الخلاف مع المعتزلة الذين يقدمون العقل على النقل، يا ليتنا، القضايا كثيرة جدا نرسخ حتى مناهج الاستنباط. أما أنت تصبح المسألة عراك وصخب ونصير حربا على أنفسنا، يتركون أهل الأوثان ويقتلون أهل الإسلام، هذا لا يجوز لكل من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ثم أين الإنصاف؟ أين العدل؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه والشيخ ابن باز هذا يعني مثال لعالم متقدم، وهذا مثال لعالم متأخر. عفة اللسان في التناول في العرض والطرح، حتى من يخالفه اقرأوا كل كتب الشيخ ابن باز رحمة الله عليه في ردوده على المخالفين، نجد الدعوات سامح الله غفر الله له، أصاب هنا أخطأ هناك، وتوضيح وبكل هوادة يحرر القضايا. أما أن ندخل مع المخالفين أصاب من إخواننا في مسألة في متاهة كهذه المتاهة، نصير لبانة مضغة في الأفواه تستثمر على مثل هذا النحو، نتقي الله تبارك وتعالى. الشيخ الإسلام ابن تيمية عندما تكلم عن المعتزل كيف تكلم؟ يقول وافق الحق في كذا، ويبدأ بهذا الأمر، يبدأ بهذا الأمر وافق الحق في كذا. جزاهم الله خيرا في دفاعهم عن الإسلام، ثم يكر بعد ذلك يفند الشبهات، يفند المخالفات التي وقعوا فيها نظرة شمولية. لا داعي أبدا للنظرات التبعيضية التجزئية. نحن ولله الحمد والمنة وإخواننا ودعوة مباركة كما ذكرت انتشرت هنا وهناك بفضل الله، لا ندعي أننا فعلنا وأننا صنعنا، لا، هذا الدين هو دين الله والله غالب على أمري ومتم نوري ولو كره الكافرون. دعوة مباركة، وإن عولنا وبحثنا عن الأسباب نجد بركة المنهج، منهج صافي، لم نرد الناس لأقوالنا لفعالنا، لا أبدا، تصبح هنردهم للكتاب والسنة بفهم أعلم الناس بالكتاب والسنة. ولذلك هذا المنهج لا يقبل المساومة، لا يقبل المفاصلة. نحن لا نكفر بالكبيرة حتى يطلق البعض على البعض منا أنه رأس تكفير ورأس خوارج وأوراق توزع وخطب في المساجد يذكر فيها اسم فلان. ما شأن الخلق؟ الناس يريدون أن يتعلموا أمر دينهم، نشغلهم بفلان وبعلان قد لا يعرفونه ابتداء، وحتى إن عرفوه هل هو قضية البشر؟ يعني نجمع الناس على دين الله، على كتاب الله وعلى سنة رسول الله، وإلا في النبي صلى الله عليه وسلم يقول وإن منكم لمنفرين. إخواننا لا يكفرون المصر على الكبيرة، لا أبدا، مستحيل يكفرونه، بدل الحديث الرجل الذي كان أكثر ما يؤتى به لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا أنا ذكرته أثناء الحديث، كان أكثر ما يؤتى به لرسول الله صلى الله عليه وسلم هو مخمور، أي تكررت منه المعصية. لما قام البعض وقال لعنه الله، ما أكثر ما يؤتى به لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال لا تلعنه، فإنه يحب الله ورسوله، أو ما أعلمه إلا يحب الله ورسوله. فلا نكفر المصر على المعصية. وهذه المسائل والله الحمد والمنة إخواننا كانوا يعلمونها للخلق منذ عشرات السنين بفضل الله، فيعني لما إفساح الصدور لنزغات شياطين الإنس والجن على مثل هذا النحو؟ أليس منا رجل رشيد يخزي الشياطين، شياطين الإنس والجن، ينشغل بدين الله؟ ذكر الله شفاء. والنبي صلى الله عليه وسلم لما راجع حتى من غزوة المريسيع وسامع قصة الإفك، والبعض كان يلوك عرض أم المؤمنين عائشة، مشى بهم طوال النهار وطوال الليل وصبيحة اليوم التالي حتى طلعت الشمس، ووجدوا مس الحصى وقعوا نيامة. نفسك إن لم تشغلها بالحق شغلتك بالباطل، حننشغل بالقيل والقال وفلان وعلان. المنهج الذي ندين به هو منهج الأنبياء والمرسلين، الكل مطالب بالرجوع لمثل ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام. نقدر طبيعة الخلاف، في خلاف سائغ معتبر لا يفسد للود قضية، وفي خلاف غير منجبر غير سائغ. وكان ابن تيمية رحمة الله عليه يقول نعم، من خالف الكتاب المستبين والسنة المستفيضة خلافا لا يعذر فيه فهذا يعامل بما يعامل به أهل البدع. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، أنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.